نحن البشر نعشق دائما قصص الأبطال الخارقين، يعني تلك القصص الكلاسيكية التي يظهر فيها المنقذ في اللحظة الأخيرة.
يمتطي جوادا أبيض، صحيح.
بالضبط، يستعرض عضلاته المفتولة، يحطم الأعداء بضربة واحدة وينقذ الموقف وسط هتاف الجميع. هذا هو القالب الذي يريحنا، لأنه يعكس تصورنا عن القوة.
لكن الواقع أحيانا، أو بالأحرى النصوص القديمة، تفاجئنا.
تماما. ماذا لو كانت أعظم خارطة طريق للقوة والانتصار، والتي كتبت قبل آلاف السنين، تصف بطلا بشعا جدا، يعني محطما ومنبوذا لدرجة أن الناس لم يطيقوا حتى النظر إلى وجهه؟
هذا تناقض صارخ مع كل ما نألفه.
أهلا بكم في غوصنا المعرفي اليوم. رحلتنا الاستكشافية في المصادر ستأخذنا إلى عمق نصوص قديمة جدا، تحديدا الإصحاحين 52 و53 من سفر إشعياء،
وذلك بناء على التحليل المعمق جدا للدكتور جون أوزولت.
صحيح، نحن اليوم أمام نص يفكك تماماً كل ما نعرفه عن القيادة والنجاح وكيف يتم إنقاذ العالم.
وهذا التفكيك هو ما يجعل هذه الرحلة ضرورية جداً. طيب، لفهم هذه الديناميكية علينا أولاً أن نجرد عقولنا من كل الافتراضات الحديثة حول شكل القيادة والانتصار.
يعني يجب أن ننسى صورة البطل الهوليودي.
تماماً، ما سنراه هنا ليس مجرد سرد لتاريخ غابر، بل هو تشريح دقيق للطبيعة البشرية ولتوقعاتنا المقلوبة عن الخلاص. النص لا يعطينا ما نريده، بل يواجهنا بما نحتاجه حقا.
وهذا يتطلب منا النظر إلى القوة من زاوية معاكسة تماما. وهذا بالضبط يعني ما يجعل الموضوع يلامس حياتنا اليومية بشكل مباشر. كل إنسان يمر بتلك اللحظات التي يشعر فيها بأنه محاصر.
أو معزول وعالق في زاوية ضيقة لا مخرج منها.
بالضبط. فهم كيف تعامل هذا النص القديم مع أزمة مشابهة قد يغير طريقتنا في مواجهة أزماتنا اليوم. حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر ونبدأ من الجذور.
تفضل.
قبل أن نتساءل عن هوية هذا المنقذ الغريب، ما هي طبيعة الأزمة أصلاً؟ يعني لماذا كانت هناك حاجة ملحة للإنقاذ؟
الأزمة في جوهرها كانت حالة من الاغتراب التام. نحن نتحدث هنا عن شعب وصل إلى الحضيض بسبب ابتعاده عن الله ومصدر حياته.
حالة من الانكسار الشامل.
صحيح، وهناك تباين مذهل يرسم لنا في النص بين مدينتين، بابل وأورشليم.
بابل وأورشليم، طيب؟
بابل في ذلك الوقت كانت تمثل ذروة الغرور البشري، الإمبراطورية التي لا تقهر، والتي يعني رفعت نفسها بالكبرياء.
والنهاية المنطقية لهذا الغرور؟
جاءت في الإصحاح 47 بأمر إلهي حاسم: انزلي عن العرش واجلسي في التراب.
واو، سقوط مدوي.
في المقابل نجد أورشليم، المدينة التي كانت بالفعل مسحوقة ومذللة في التراب، تتلقى نداء معاكسا تماما في الإصحاح 52.
ماذا كان النداء؟
استيقظي، انفضي عنك الغبار، واجلسي على العرش.
هذه الصورة تذكرني فورا بديناميكيات نراها في عالم الشركات اليوم. يعني كم مرة شهدنا امبراطوريات تجارية ضخمة، شركات تكنولوجية عملاقة كانت تسيطر على السوق
وتظن أنها لا تمس،
فترتفع لتأخذ مكان الصدارة.
المبدأ يبدو كونيا: الكبرياء يؤدي إلى الإذلال، والثقة أو التواضع يؤدي إلى الرفعة.
لكن هناك تفصيلة لفتت انتباهي في تحليل المصدر. الشعب المحاصر في ذلك الوقت كان يظن أن الله باعهم لدائنين أو لأعدائهم بسبب خطاياهم.
فكرة البيع بلا ثمن.
نعم، ظنوا أنهم أصبحوا ملكا لجهة لا يمكن الفكاك منها، وأن استرجاعهم سيتطلب
دفع فدية هائلة لذلك العدو.
بالضبط. هل يعني هذا أن المنقذ الذي ينتظرونه سيخضع لقاعدة الصفقات هذا؟
طيب، لو ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الرد الإلهي يأتي ليقلب هذه المفاهيم. النص يوضح أن الله لم يقبض أي ثمن عندما تخلى عنهم لنتائج أفعالهم.
لم يقبض ثمنا.
ولأنه لم يبعهم في صفقة مادية، فهو غير ملزم بدفع أي فدية لاسترجاعهم. يمكنه أن يستردهم بلا مقابل وبلا شروط.
هذا يغير قواعد اللعبة تماما. هذا يعني أن العدو لا يمتلك أي سلطة قانونية عليهم.
صحيح، الهدف هنا هو أن يختبروا ويعرفوا شخصية الإله كقوة متفردة لا تقيدها قوانين الاقتصاد البشري. المعرفة هنا معرفة تجريبية،
معرفة بالتجربة الحية وليس مجرد نظريات. ولكن مهلاً، إذا كان الله يقول أنا لا أحتاج لدفع فدية لإنقاذكم، فكيف سيحدث هذا الإنقاذ على أرض الواقع؟
يعني كيف سيكون المشهد؟
نعم، أعني لا يمكن أن يكون الأمر مجرد فرقعة أصابع وهم محاطون بجيوش الأعداء. لنتخيل المشهد، مدينة محاصرة، الأسوار مغلقة، والناس يتضورون جوعاً.
لكي نفهم حجم الرعب، يجب أن نستوعب كيف كانت تدار الحروب قبل اختراع البارود.
الحصار كان هو الحل الأسهل.
بالضبط، الجيوش لم تكن تفضل اقتحام الأسوار الحجرية، لأن الخسائر ستكون فادحة. الاستراتيجية الأكثر فتكاً كانت تجويع المدن. الأمل الوحيد للمحاصرين هو أن ينسحب العدو فجأة بسبب معركة أخرى،
ولهذا كان هناك دائما مراقب على الأسوار،
مراقب متمركز على أعلى برج يحدق في الأفق ليلا ونهارا. وفجأة
يلمح غبارا، يرى رسولا يركض عبر الجبال يلوح بسعف النخل. المصدر هنا يذكرنا بقصة معركة ماراثون التاريخية.
التشبيه البليغ بالرسول اليوناني.
تخيل الجهد البشري الخارق، رسول يركض 26 ميلا متواصلة بعد أن ركض 52 ميلا في اليوم السابق، ليسقط ميتا بمجرد إيصال خبر الانتصار.
تضحية هائلة فقط لإيصال البشارة.
وعندما يرى المحاصرون رسولا يحمل خبرا مشابها، رد الفعل لن يكون الهدوء، سيكون هناك غناء وفرح هستيري. كما نقول دائما، سلاح الفرسان قادم.
هذه العاطفة ينقلها النص بوضوح. التدخل الإلهي هنا يوصف بأن الله يكشف عن ذراعه المقدسة.
نعم، أوزفورد استخدم هنا وصفا طليفا جدا، قال إن الناس كانوا ينتظرون بطلا بعضلة بايسبس بحجم 27 بوصة، دلالة على القوة الجبارة.
كانوا يتوقعون استعراضا للقوى العضلية.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. النص يقول إن الخلاص قادم من الخارج، لكنه يطلب من هؤلاء المحاصرين الجياع أن يخرجوا هم بأنفسهم من خطاياهم.
شرط النجاة.
يعني نحن عادة نتخيل الإنقاذ كعملية سلبية، يتم انتشالك من مبنى محترق وأنت مستسلم تماما. لكن النص يقول إن عليهم السير بأنفسهم للخارج. كيف تتوافق هذه الديناميكية؟
هذا سؤال مهم. هذا يفسر فكرة التآزر في الخلاص. المبادرة تأتي من الله، هذا صحيح، لأن المحاصر لا يملك القدرة على كسر أبواب السجن.
منطقي.
لكن الاستقبال يتطلب حركة وفعلا من الإنسان. الله يأتي إليهم لأنهم عاجزون، لكن عليهم الخروج من الزنزانة بأنفسهم. النص يوضح أن الله يتقدمهم كطليعة ويحميهم من الخلف كحرس خلفي.
يا لها من صورة، أبواب السجن تحطم، والآن يقف المحاصرون على العطبة مستعدين للسير خلف هذا البطل الجبار. العيون كلها موجهة نحو الجبان لترى من هو هذا القائد.
ولكن ما يظهر فعليا من خلف الغبار يشكل واحدة من أكبر الصدمات.
قبل أن نصف مظهر البطل، المصدر ذكر تفصيلة أدبية وتاريخية مذهلة عن تقسيم الفصول.
خطأ التقسيم التاريخي. الكثيرون يفوتون بداية هذه القصة لأن الإصحاح 53 يبدأ فعليا من الإصحاح 52 الآية 13.
يعني التقسيمات الرقمية التي نعرفها اليوم غير دقيقة؟
التقسيمات غير محابهة. أول كتاب عبري كامل مقسم ظهر عام 1800 ميلادية تقريبا. هذا الخطأ فصل ذروة الأحداث عن سياقها.
واو، إذا قرأناها كقصيدة واحدة متصلة، كيف تبدو الهيكلة؟
القصيدة مصممة بعناية فائقة وتوازن مذهل. 5 مقاطع، كل مقطع من 3 آيات، تبدأ بالنجاح والرفعة القصوى وتنتهي بالانتصار المطلق.
وفي المنتصف؟
مأساة. السر هنا في الهيكلة هو أنك إذا كنت تعرف من أنت وكيف تنتهي قصتك، يمكنك تحمل أي شيء في المنتصف.
التشبيه الرائع في المصدر. إذا كنت تملك هذا اليقين الداخلي، يمكنك تحمل الوقوف مرتديا من شفى باليا فقط، مقابل شخص آخر ينهار رغم ارتدائه بدلة فاخرة من علامة انتجارية مثل هارش شيفنر وماركس.
بالضبط، اليقين الداخلي هو ما مكن هذا البطل من تحمل رد فعل الناس تجاه مظهره،
لأن مظهره كان صادماً، لم يكن ملكاً وسيماً. الوصف يقول إنه نبتة هزيلة في أرض جافة لا يمكن رؤيتها تنمو، عكس عشب الحديقة المعتنى به.
10.
نعم، كلمة يرش.
بعض التراجم تقول يرش أمماً، ولكن التوازي الشعري مع الآية التالية والكلمة العبرية التي تطابق جذراً عربياً تشير إلى معنى يذهل أو يصدم الأمم.
يصدم الأمم لدرجة أن الملوك يغلقون أفواههم من الدهشة.
تماماً، ملوك الأرض المعتادون على الأبهى سيصابون بالبكم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لنتأمل هذا قليلاً. الناس قديماً يتوقعون قدوم بطل يرتدي أزياء مبهرجة كقائد فرقة موسيقية وصاحب صوت إذاعي جهوري،
كما في المسلسلات الإذاعية قديماً.
نعم، في الأربعينيات. لكن ما حصلوا عليه كان شخصاً ضعيف البنية ومشوهاً. هل يعكس هذا خللاً في الطبيعة البشرية التي ترفض القيادة الصادقة إذا لم تأتي في قالب مبهرج؟
ما يثير الدهشة هنا هو أن البشر في أعماقهم يخافون من الخير المطلق. الشفافية التامة مخيفة ومحرجة لهم.
محرجة؟ كيف؟
لأن الخير الصافي لا يترك مجالاً للمناورة أو إخفاء النوايا. عندما تقف أمام شفافية تامة تصبح كمرآة تفضح التواءك الداخلي.
واو، ولذا كان رد فعلهم هو الرفض والاحتقار.
اعتبروه بلا قيمة وخبأوا وجوههم عنه.
المصدر استخدم تشبيها قاسيا جدا هنا. تخيل أن هذا المنقذ بدلا من أن يأتي في عربة ذهبية يقود حافلة مدرسية متهالكة مع 12 شخصا منبوذا.
هكذا نظروا إليه بالضبط، والأسوأ من الرفض كان سوء الفهم العميق.
ظنوا أن الله يعاقبه؟
نعم، ظنوا أنه استفز الآخرين وجلب المتاعب لنفسه، لكنه في الواقع كان يتلقى الضربات لكي يحصلهم على الشالوم، أي السلامة والتعافي.
هذا يقودنا إلى تشبيه الخراف. النص يقول إننا كلنا كغنم ضللنا.
تشبيه الخراف عميق جدا. الخراف ليست غبية بالضرورة، لكنها ذات تركيز أحادي.
تركيز أحادي؟
تنشغل بقطعة عشب هنا وأخرى هناك، تتحرك خطوة بخطوة وراء المنفعة الفورية حتى تضل طريقها تماماً.
انتظر لحظة، هل هذا يعني أننا لسنا أشراراً بالفطرة نخطط لتدمير العالم؟ بل نحن مجرد كائنات تشتت انتباهها قطعة العشب اللامعة التالية؟
هذا أدق وصف لمصطلح الإثم، هو هذا الالتواء والتركيز على المصلحة الذاتية الآنية التي تعمينا عن الصورة الكبرى.
وهل هذا يجعل صمت المنقذ وخضوعه التام يبدو أكثر دراماتيكية مقارنة بأنانيتنا؟
بكل تأكيد، النص يشبهه بالنعجة الصامتة أمام من يجز صوفها. المصدر يروي قصة عن خروف شرس جدا كان يقاتل بضراوة،
تحول فجأة إلى كائن وديع.
بمجرد أن أمسك الجزار بساقه استسلم تماما. المنقذ هنا تخلى ليس فقط عن طريقه بل عن حقه في طريقه، لم يدافع عن نفسه.
هذا التنازل قاده إلى نهاية مأساوية وظالمة، دفن مع الأغنياء الأشرار ومات بلا أطفال. ولماذا يسمح الله بذلك؟ نصل هنا إلى الآية التي تعتبر الأصعب في الكتاب المقدس.
سر الرب أن يسحقه بالحزن.
هذا يطرح سؤالا مهما. كلمة سر أو فرح مرعبة للوهلة الأولى، تبدو وكأنها سادية.
لفهم هذه المفارقة الكبرى المصدر يطرح تشبيه عامل الجسر. تخيل أباً يعمل كمسؤول عن تشغيل تروس جسر سكة حديدية.
القصة المفجعة.
يضطر لاتخاذ قرار كارثي في أجزاء من الثانية، إما إنقاذ ابنه الذي علقت يده في التروس وإسقاط قطار يحمل 300 شخص في النهر،
أو أن يترك التروس تكمل دورتها لتسحق يد ابنه من أجل إنقاذ الركاب. خيار مستحيل.
الأب يغلق أذني عن صراخ ابنه ويسحب الرافعة. السرور هنا ليس سادية أو استمتاعا بالألم،
بل هو الرضا بالنتيجة الكبرى، إنقاذ الملايين.
يعني أنت تقولين إن هذا الفرح لا يتعلق بمتعة إلحاق الأذى، بل يشبه فرحة الأم التي تقرر الخضوع لآلام المخاض؟
تشبيه دقيق جدا. عملية الولادة بشعة، دموية ومليئة بالصراخ، لكن بمجرد وضع الطفل على صدر أمه يكون الأمر وكأن الشمس أشرقت. النتيجة تجعل الألم مبرراً ومرضياً.
مذهل. وهنا نصل إلى إشكالية لاهوتية وترجمة أشار إليها المصدر بخصوص مشاركة البشر.
نعم، النص يقول عندما تجعل أنت نفسه ذبيحة وليس عندما يجعل الله. المنقذ يقدم جسده ويقول للإنسان خذني وقدمني بدلا منك.
هذا يعزز الفهم العميق للمشاركة. وماذا كانت النتيجة والمكافأة؟ مات في الثلاثينات بلا أطفال؟
لا أبدا، لقد حصل على ملايين الأبناء الروحيين.
هذا يعيد تعريف المفهوم الحقيقي للقوة. القوة ليست عضلات مفتولة تدمر الأعداء، القوة هي القدرة المطلقة على تلقي كل الشرور التي يمكن أن ينتجها العالم وامتصاصها وإعطاء الحب في المقابل. هذه هي القوة الحقيقية التي تنجح مهمتها.
طيب، دعنا نعيد ترتيب المشهد للمستمع قبل الختام. بدأنا بمدينة محاصرة تنتظر محارباً مفتول العضلات ليخلصها بقوة السيف،
وانتهينا بشخصية صامتة مشوهة قطعت من أرض الأحياء،
لكنها وبطريقة تناقض كل منطق بشري انتصرت وأسست أكبر عائلة في التاريخ فقط لأنها اختارت التنازل عن حقوقها طواعية.
وهذا قلب المفهوم العالمي للقائد الناجح رأساً على عقب، من ملك قاهر إلى خادم متألم يصنع التغيير عبر تحمل الألم.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية أخيرة للتأمل الذاتي. إذا كان هذا النص القديم قد قلب بالكامل مفهومنا عن القيادة والنجاح، فما هي المقاييس غير القابلة للنقاش للنجاح في حياتنا المعاصرة اليوم؟
سؤال مهم، مثل الثروة أو النفوذ؟
نعم، الثروة، عدد المتابعين أو السطوة الاجتماعية. ماذا لو كانت هذه المقاييس في الحقيقة معكوسة تماماً وتمنعنا من تحقيق تأثير حقيقي وعميق في محيطنا؟ ماذا لو كان التأثير الحقيقي يكمن فيما نختار التخلو عنه وليس فيما ننجح في حيازته؟ شكراً لكل من شاركنا هذا الشغف بالمعرفة ورافقنا في هذا الغوص المعرفي. نترك هذه الأفكار لتتأملوا فيها ونراكم في استكشافات قادمة.